والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صمويل الأول إصحاح 13. وصلنا أن ربنا له المجد وقف مع شاول في معركة، لكن المعركة اللي فاتت دي ربنا زعل لأن شاول تجاسر وقدم ذبيحة قبل ما يوصل صمويل النبي، وده ما كانش من اختصاصه كملك، وكان في نوع من التجاسر أو الجرأة اللي بمثابة رذيلة مش فضيلة، لأنه فيها استعجال وفيها عدم احترام الكهنوت وفيها عدم خضوع للأب الروحي وفيها كسر الوصية ونظام ربنا. وده يورينا مكانة الكهنوت حتى من العهد القديم. فصمويل النبي قال لشاول: أما الآن فمملكتك لا تقوم، قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه وأمره الرب أن يترأس على شعبه، لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب. وأقام صموئيل وصعد من الجلجال إلى جبعة بنيامين، وعد شاول الشعب الموجود معه نحو 600 رجل. يبقى صموئيل زعل وقال كلام نهائي أن ربنا زعل من الموقف ده، وقرر أنه يختار ملك آخر غير شاول الملك. والغريب أن شاول الكلام ده ما فرقش معاه قوي، يعني المفروض لما يحصل عتاب شديد من الأب الروحي لابنه، الابن يخاف ويتوب ويخاف على أبديته، لأن وكيل الله يعبر عن صوت الله. فإذا كان زعلان ومتضايق الموضوع يبقى يخوف. إنما للأسف شاول الشيطان ضربه بضربة صعبة، إنه ما عادش بيقدر صمويل النبي. فلما فقد قيمة الأب الروحي في حياته فقد معها كل حاجة، لأنه خلاص صمويل بالنسبة له رأي زي أي رأي، فلم يعد يأخذ به. مش مهم، صمويل قال له ربنا زعلان وربنا رفض كنت عملت، مش فارق معاه. وراح جمع 600 واحد وإيه استعد للمعركة. طبعا كده المعركة هتبقى فاشلة، لأن شاول دلوقتي ربنا مش معاه. إنما في ناس غلابة كتير وقتها هيتظلموا. يقول ربنا له المجد يوجد مدخل آخر للنصرة غير شاول. يعني ربنا بيشتغل بكل الناس، إنما المهم القلب اللي يشتغل معه، مش لازم يشتغل بالملك. مرة دي الملك متعب. نشوف اللي هيحصل. وكان شاول ويوناثان ابنه والشعب الموجود معهما مقيمين في جبعة بنيامين، والفلسطينيون نزلوا في مخماس. يعني زي ما تقولوا حرب باردة بين الفلسطينيين وبين اليهود في الوقت ده في وش بعض. فخرج المخربون من محلة الفلسطينيين في 3 فرق. الفرقة الواحدة توجهت في طريق عفرة إلى أرض شعار، والفرقة الأخرى توجهت في طريق بيت حورون، والفرقة الأخرى توجهت في طريق التخم المشرف على وادي صبوعيم نحو البري. يعني الكتاب قصد يورينا قد إيه اليهود كانوا ضعاف، وفي اختراق من 3 مناطق عليهم وهم مش قادرين يصدوا، ما عندهمش جيش، ما عندهمش أسلحة، فبقى الفلسطين بيتسلوا عليهم. ولم يوجد صانع في كل أرض إسرائيل، لأن الفلسطينيين قالوا لئلا يعمل العبرانيون سيفا أو رمحا. يعني من كتر الاستعمار والذل مش سايبين صنايعي واحد يسك سيف أو رمح أو حدادة، يعني لا ما فيش، عشان ما يبقاش حد معاه أي سلاح بحيث في أي وقت يدخلوا يموتوا براحتهم. الأباء يقولوا في الحتة دي أن الشيطان لما يتملك من الشخص يذله، مش بس يعني كويس أنه بقى الشخص مع الشيطان، لا ده يتسلى عليه ويذله ويشيل كل حاجة كويسة في حياته. أي سلاح يفضل عنده لازم يشيله. يعني ممكن إنسان كان متدين في مرحلة من حياته وبعدين مشي مع أصدقاء سوء، كده يتعلم يسرق أو يكذب، إنما لسه بيحاول يصلي، يقوم الشيطان متغاظ حتى الصلاة مش عاوز يصلي، لسه عاوز يروح لأب اعترافه كل سنة مرة برضو حتى دي يوقفها له، أو يفتح الإنجيل ولا يسمع وعظة حتى دي بقى عاوز يوقفها له عشان ما يسيبش في إيده ولا سلاح يرجع يتقوى بيه تاني. الشيطان دي طريقته، يعني يدخل كده حتة بحتة وفي الآخر لازم يتملك الشخص تماما. فبقاء أي سيف أو رمح من الناحية الروحية في يد الإنسان ده معناه أنه ممكن يرفع رأسه ويشتغل تاني. فهنا دليل على قدر الذل والمهانة اللي وصلوا لها اليهود. الفلسطينيين قالوا لألا يعمل العبرانيون سيفا أو رمح، يعني الشيطان يجي يعطلك يقول إيه لحسن تطلع في دماغه يصلي، لحسن في مرة يلاقي نفسه فاضي يفتح الإنجيل ويقرأ، لا يعني يفضل كده يخطط عشان ما تتعاملش مع ربنا خالص. بل كان ينزل كل إسرائيل إلى الفلسطينيين لكي يحدد كل واحد سكته ومنجله وفأسه ومعوله، يعني عشان يسنوا الأدوات بتاعتهم، يسن الفاس ولا المنجل، يضطر يروح للفلسطينيين للصنايع الفلسطينيين عشان يعملوا الحتة دي من كتر الذل. عندما كلت حدود السكك والمناجل والمثلثات الأسنان والفؤوس والتروس المناسيس، كل أدوات الزراعة حتى أدوات الزراعة معطلنها، وبرضو دي إشارة أن يبقى الشيطان متملك من الشخص، ما يخلوش يزرع في اتجاه روحي أبدا، يزرع للدنيا ما فيش مشكلة، يهتم شوية بالفلوس والدنيا وماله، إنما يهتم لبيته ولا لأولاده ولا الخلاص نفسه لازم يعطل. وكان في يوم الحرب أنه لم يوجد سيف ولا رمح بيد جميع الشعب الذي مع شاول ومع يونسان، فيش ولا سيف ولا رمح إلا مع الملك وابن الملك، على أنه وجد مع شاول ويونسان ابنه، وخرج حفظة الفلسطينيين إلى معبر مخماس. طبعا المنظر ده معناه هزيمة نكراء، يعني هيعملوا إيه قدام جيوش مئات الآلاف وهم يدوب سيف ورمح في إيد شاول ويونسان؟ إيه اللي ممكن يتعمل؟ نشوف ربنا مرتب إيه. وفي ذات يوم قال يونسان ابن شاول للغلام حامل سلاح، تعال نعبر إلى حفظة الفلسطينيين الذين في ذلك العبر، ولم يخبر أباه. يونسان كان معاه 200 عسكري ومعاه حامل سلاح، وكان يسموه حامل السلاح زي الحرس الخاص بتاعه لأن ده الأمير ده ابن الملك، وشاول معاه زي 600 راجل ومتوزعين كده هو في منطقة وأبوه في منطقة تانية. إنما يونسان شاب مليان غيرة وحماس ويعني لف ربنا، وإنسان غير بقى أبوه، لسه مفيش الطباع الصعبة بتاعت أبوه الكبرياء واللخبطة دي. فيونسان مش عاجبه الوضع، فقال حارس سلاحه وحامل سلاحه تعال نعبر، نعبر يعني ندخل عليهم نعدلهم وندخل في حرب معاهم، ولم يخبر أباه. طبعا لو قال لأبوه يقول له أنت مجنون، مين اللي هيعدي؟ هتطلع أنت والمتين اللي معاك مثلا؟ أتاري هو مش بيفكر حتى في المتين اللي معاه، قال أنا هطلع لوحدي، هطلع أنا وحامل السلاح. فلم يخبر أباه لأن أبوه دلوقتي هيرفض طبعا، وفي نفس الوقت شخص ما يعرفش قيمة الصلاة. وكان شاول مقيما في طرف جبعة تحت الرمان التي في مغرون، والذي والشعب الذي معه نحو 600 رجل، وأخي ابن أخي طوب أخي إخابود ابن فنحاس ابن عالي كاهن الرب في شيلو. يعني شاول ما زال محتفظ برجل كاهنوت، رجل كاهن اسمه أخية من نسل عالي الكاهن، لو تذكروا عالي اللي كان قبل صموئيل. كان لابسا أفودا، الأفود ده ذكرنا قبل كده بيبقى زي الصدرة اللي يلبسها الكاهن، وكان فيها جوهرتين كده متعلقين الوريم والتميم، بيهم الكاهن لما يقف قدام ربنا يستشيره في أمر، في جوهرة منهم تلمع فياخدوا منها كده رأي من ربنا إذا كان مثلا يحارب ولا ما يحاربش، يتحرك ولا لا. ولم يعلم الشعب أن يوناثان قد ذهب. إذن يوناثان في منطقة لوحده، قال لحامل سلاحه يلا نطلع، وما بلغش أبوه، وأبوه مش دريان، مع أن أبوه معاه أخية الكاهن لابس الأفود. وبين المعابر التي التمس يوناثان أن يعبرها إلى حفظة الفلسطينيين سن صخرة من هذه الجهة وسن صخرة من تلك الجهة. يعني إيه؟ يعني زي صخرة مسنونة كده، وداخل فيها ناحية تانية صخرة مسنونة، يدوب هيعدي على الحتة الرفيعة دي يبقى عند الفلسطينيين وتبدأ المعركة. بس منطقة صخرية يعني حتى الواحد ما يعرفش يمشي فيها على رجليه. واسم الواحدة بوصيص، واسم الأخرى سنة. الصخرة دايما إشارة للكتاب إشارة المسيح له المجد، إنما صخرة الأعداء ما تبقاش المسيح. يعني ما يعتمد عليه الإنسان، إحنا نعتمد على ربنا، نقول الرب صخرتي، الآية تقول كده، ويقول الصخرة كانت المسيح. فالصخرة إشارة دايما للإيمان القوي بربنا، إنما الصخرة الناحية التانية هي معتمد الأعداء، إن كان بقى القوة والأسلحة والفكر والعلم. والسن الواحد عمود إلى الشمال مقابل مخماس، والآخر إلى الجنوب مقابل جبح. هو عمال يوصف لأن في المكان ده بالذات هتحصل شبه معجزة، فكاتب السفر بيشرح لنا تفاصيل المنطقة دي. فقال يوناثان للغلام حامل سلاحه تعال نعبر إلى صف هؤلاء الغلف لعل الله يعمل معنا، لأنه ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل. في يوم كده فجأة وقال له إيه، مش إحنا عارفين أن ربنا ممكن يشتغل بالقليل ويشتغل بالكثير، ما تيجي نطلع أنا وإنت. طبعا طلب غريب جدا، هتطلعوا تحاربوا جيش أنتوا اثنين، وبعدين اشمعنا دلوقتي، ما بقالنا في الحال ده كتير، طب نبلغ أبوك، طب يعملوا حسابهم بقية العساكر. لا، لو قلنا هيقولوا لنا مجانين ما تطلعوش، احنا نشتغل وخلاص. تعال نعبر. كلمة عبور في الكتاب كلمة محبوبة، لأن كلمة عبور يعني فصح أو بصخ، باس أوفر دي أصل الكلمة. ومن هنا ابتدت وقت اليهود لما عبروا البحر الأحمر أول مرة، وقبلها كمان لما الملاك المهلك كان يعبر عن البيوت، يقول أرى الدم فإيه فأعبر عنكم، لما كان المصريين هيضربوا آخر ضربة هي ضربة الأبكار. ربنا علم موسى طقس الفصح، فقال له كل بيت يهودي ياخد خروف ويذبحه ويرش الدم كده على شكل صليب فوق العتبة العليا والقائمتين، فالبيت اللي عليه علامة الدم الملاك المهلك مش هيدخله. فمن هنا جت فكرة الفصح وخروف الفصح. وبولس الرسول قال لنا فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. فكلمة العبور دايما كلمة جميلة. ليه؟ لأنه إشارة أنه إحنا بنعبر من الموت إلى الحياة بدم المسيح، وبنعبر إلى الحرية والعهد الجديد بالمعمودية زي ما اليهود عدوا في البحر الأحمر، والحياة في الآخر تنتهي بعبور من الأرض للسماء. يعني حتى موت الإنسان هو آخر خطوة في رحلة العبور، أن الواحد يعبر من الأرض ويدخل السماء ويفرح. فتعال نعبر، دي دعوة روحية ودعوة جميلة. أولا فيها إيمان عجيب لأنه مش منطقي، وما فيش أي نوع من العقل والمنطق في الكلام ده أنه اتنين يدخلوا ضد جيش. تعال نعبر إلى صف هؤلاء الغلف. كلمة الغلف جمع أغلف، والأغلف هو غير المختتن، وغير المختتن إشارة أنه ملك للأوثان مش ملك الربان. المختون في وقتها هو علامة انتمائه لشعب الله أو لربنا. فكلمة الغلف يعني الناس دول بيعبدوا الشيطان، أكيد إحنا أقوى منهم. ده كلام يوناثان وده إيمان يوناثان. قال له احنا بتوع ربنا وفي علامة في جسمنا ان احنا بتوع ربنا، احنا هنخاف ليه؟ كل دول بيعبدوا الشياطين، الهنا اقوى من كل الشياطين، تعال نعبر اليهم لعل الله يعمل معنا. يعني اكيد ربنا هيشتغل معنا، هيسيبنا احنا ليه؟ مش احنا بتوعه؟ لانه ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل. كلمة جميلة أوي. يمكن لو واحد تاني ما عندوش إيمان كان قال له أنت مجنون، إنما حامل سلاحه نشوف يقول إيه. قال له حامل سلاحه: اعمل كل ما بقلبك، اللي أنت تشوفه اعمله وأنا معاك. يعني ده فدائي هو كمان، طب أنت هتموت كده. تقدم ها أنا ذا معك حسب قلبك. طبعا مش عايز أقول له حسب عقلك لأن الحكاية ما فيهاش عقل، إنما حسب قلبك. إذا كان قلبك هداك لكده أنا معك، اللي هتقول عليه أعمله. وبيكرر كلمة حسب قلبك ليه؟ الإيمان ساعات يبقى في القلب مش في العقل، لأن الكلام اللي بيتقال ما يدخلش العقل، إنما الكلام ده الحقيقة طالع من القلب. واحد يقول طب إيش معنى الوقت ده؟ ما ده ترتيب ربنا. الإيمان عمل الروح القدس، فالروح القدس في الوقت ده حفز يوناثان وسخنه وقال له يلا اطلع. ده شغل ربنا، وربنا بيشتغل جوه القلب. فحامل السلاح ثقة في يوناثان قال له اللي انت تشوفه حسب قلبك همشي معه. وهنا تحسه انه حامل سلاحه بيحبه وبيثق فيه كشخص روحي، بالرغم ان الكلام معناه موت، لكن هو عنده ثقة في يوناثان الأمير الشاب ده أنه ده راجل بتاع ربنا، وأنه مش بيقول حاجة غلط، وأنه حتى لو الناس كلها قالت ده شغل مجانين خلينا نتحرك بقلبنا. نرجع للمقولة الجميلة اللي قالها يوناثان: ربنا ليس له مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. افتكروا الآية دي ليه؟ إحنا مشكلتنا دايما أن مخنا بيروح في العدد. أول ما تفكر تحسبها بعقلك تلاقي الأرقام اشتغلت، دول معاهم كام ودول معاهم كام، الجيش ده قد إيه والجيش ده قد إيه، المشكلة إيه والحل إيه. وطول ما احنا بنحسب بالأرقام يبقى الإيمان ضعيف دايما كده. الأرقام دي أرقام بشر، أرقام فلوس، أرقام عمر، سنين، كلها أرقام. والأرقام دايما خداعة لأنها مش لغة الإيمان. زي يوم الخمس خبزات والسمكتين، بالأرقام كده بعد ما سكنوهم وقعدوهم 50-50 لقوا 100 مجموعة، 150 يبقى 5000 راجل غير ستات وعياله. طب ده يكفيهم أكل منين دول؟ ده كل الموجود 5 ترغف. ما تحسبش خلاص، ما تحسبش. ربنا يشتغل بالقليل ويشتغل بالكتير، وروحوا شبعانين وفاض عنهم كمان. دي طريقة ربنا. وقت جدعون في سفر القضاة كل اللي كان معاه 300 واحد دخلوا زيادة عن 100,000 واحد قصادهم، بس ربنا بيشتغلش بالأرقام. وقت إليشع النبي كان قدامه جيش وهو معاه تلميذه بس، خدهم كده ودخل بيهم لغاية ملك إسرائيل، والتاني يقول له أضرب يا أبي، قال له تضرب ده إيه وانت عملت حاجة؟ ده شغل ربنا، أكلهم وروحهم، إحنا مش هنضرب ولا هنعمل حاجة. إيه الحكاية؟ ربنا ليس له مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير. لما تلاقي في حياتك قليل بصله كده بإيمان، ما تبصلوش بعقلك. القليل في العمر كتير عند ربنا، والقليل في الإمكانيات ممكن يبقى كتير قوي عند ربنا، والقليل في العدد ممكن يبقى غالي قوي عند ربنا. ليس له مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. اشتغل مع كل عدد كتير وماله، عدد قليل وماله. ده يمكن ربنا يشتغل بالقليل أكتر من الكتير، لأن لما يشتغل بالكتير يمكن الناس تتصور أن العدد الكبير هو اللي حل الإشكال وهو اللي جاب النصرة، فربنا يفضل القليل. زي ما قال لجدعون، قال له أصلاً لو انتصرت وانتوا 20,000 كده تقولوا احنا انتصرنا، الراجل بـ3 لا أنا هخليهم أقل من كده. لأن ربنا يختار دايما ما يثبت عظمته وقوته كي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، عشان ما حدش يبص لنفسه يقول أنا اللي عملت إيه، وإنت كنت تنفع، واللي معك ده كان ينفع، والعدد ده ينفع. ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل. قال له حامل سلاحه: اعمل كل ما بقلبك. برضو كلمة حكمة. ليه حامل سلاحه ده زي رفيق عمره أو زي صوت ضمير وصوت قلبه. يعني أقصد إيه بالنسبة لنا إحنا؟ ساعات الواحد يندفع خطوة في الحياة الروحية ويلاقي جواه صوت بيشجعه يقول له أيوه كمل، وبعدين يلاقي إيه لو قال للناس كلها اللي حواليه ينهروه ويفكروا بعقلهم وما يلاقيش اللي يقول له اعمل ما بقلبك. زي عارفين واحد مثلا اختار يترهبن أو اختار يخدم ربنا بالعقل، الكلام ده ما يعجبش ناس كتير قوي، إنما كل ما يصلي يسمع صوت من قلبه يقول له اعمل ما بقلبك، ما تقفش، ده ربنا اللي عاوز كده، كمل سكتك. زي القديس أنطونيوس كان ممكن كل الناس تقول ايه شغل المجانين، ده شاب عنده آلاف الفدادين، أطيان ملهاش آخر، ده يعني بلغة عصرنا يعني ملياردير، هيسيب ده كله ويترهبن؟ ازاي اعمل كده؟ انما جواه الحاح اعمل ما بقلبك، اشتغل اللي في قلبك ده من ربنا، لان الصوت ده مش صوت عادي. تقدم ها انا ذا معك حسب قلبك. فقال يونسان هو ذا نحن نعبر الى القوم ونظهر انفسنا له. قال له تعالى نعدي نطلع لغايه الصخره اللي ناحيتنا ونقرب عليهم، هيشوفونا، لما يشوفونا هنسمع يقولوا ايه. ان قالوا لنا هكذا دوموا، يعني خليكم حتى نصل اليكم، نقف في مكاننا ولا نصعد اليهم. ولكن ان قالوا هكذا اصعدوا الينا نصعد، لان الرب قد دفعهم ليدنا وهذه هي العلامه لنا. حط علامه، قال له برضو عشان ايه نطمن ان ده راي ربنا، احنا هنقرب انا وانت وهنظهر قصادهم، يعني وشنا هيبان واحنا نتسلق الصخره دي هيكشفونا. لو قالوا لنا خليكم نجيلكم يبقى خلينا ما نطلعش نحارب. لو قالوا ما تيجوا نعلمكم الادب، يعني ما تيجوا صعدوا لنا، هما طبعا هيسخروا منهم، ايه راجلين طالعين يحاربوا يعني. لو قالوا تعالوا لنا نروح لهم، طبعا هو في الغالب هيتريقوا يقولوا ايه تعالوا تعالوا واحنا نعلمكم الادب. انما هو كان عاوز ايه حجه كده عشان يتاكد ان ربنا معاه. ان قالوا لنا دوموا حتى نصل اليكم نقف في مكاننا ولا نصعد اليهم. ولكن ان قالوا هكذا اصعدوا الينا نصعد، لان الرب قد دفعهم ليدنا هذه العلامه لنا. برضو ناخد من كلمه اصعدوا كلمه خليكم، دي كلمه بتاعت ايه الناس اللي عمرها ما تتحرك في مكانها، انما كلمه اصعدوا دي كلمه ايه علامه من ربنا. بمعنى ايه؟ صدقوني المسيح ده في رحلة صعود طول حياته من الأرض للسماء، من ساعة ما تولد وتعمد ابتدى رحلته للسماء في حركة صعود دائمة، وكل ما رجله تتكعبل وينزل يتزحلق خطوة يطلعها تاني، وعاوز ما يوقفش عند أي سلمة، عاوز يطلع السلم واحدة 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 وعينه على السماء، صعود مستمر. وفي قلبه منظر المسيح له المجد اللي صعد للسماء، ده المكان اللي هننتهي ليه وكلنا. عشان كده معلمنا بولس يقول أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، وعندنا وعد أن المسيح له المجد زي ما صعد السماء هينزل ياخدنا ونخطف جميعا على السحب، يعني هيحصل صعود حقيقي في الآخر. إذن الإنسان فينا دايما باصص لفوق ودايما عنده حركة صعود، ودي علامة علامة انه داخل السماء. لو قلبك متعلق في السماء، لو انت باصص دايما لفوق، لو مشتاق كل يوم تصعد خطوة في طريق السماء، دي علامة انك انت هتغلب وهتنتصر مهما كانوا اعدائك. انما واحد لسان حاله خليك زي ما انت، خليك مطرحك ما تعملش حاجة زيادة. وبعدين اللي محلك سر ده مين قال انه هيوصل؟ مش هيوصل، ده بيتفرج على المعركة. هذه هي العلامة لنا. إذن علامة تقيس بيها يا ترى هيحصل إيه في مستقبلك الأبدي لو أنت في حركة صعود بنعمة ربنا تغلب وتوصل. ولكن إن قالوا اصعدوا إلينا نصعد، لأن الرب دفعهم ليدنا وهذه هي العلامة لنا. فأظهر أنفسهما لصف الفلسطينيين، الرب فعلا وبينوا نفسه، يونسان وحامل سلاح. فقال الفلسطينيون هو ذا العبرانيون خارجون من الثقوب التي اختبأوا فيها. طبعا هما متصورين دول ناس يعني غلابة جدا الجماعة العبرانيين دول وزي الفران يعني هما يوصفوهم بكده. فقالوا طلعوا من الحجور بتاعتهم. فأجاب رجال الصف يونسان وحامل سلاح وقالوا اصعدا إلينا فنعلمكما شيئا، يعني اطلعوا لنا عشان نديكم درس. طبعا بتريقة بسخرية، هم متصورين انه طبعا لو طلعوا هيموتوهم يقطعوه. فقال يونسان لحامل سلاحه اصعد ورائي لأن الرب قد دفعهم ليد إسرائيل. قال له بس ده اللي احنا كنا عاوزين، اهي بدل هم اللي قالوا كده يبقى ربنا معانا. هذا الإيمان الطفولي، إيمان ساذج، إيمان بسيط. أنت هتاخد كلمة من بق الأعداء وتمشي وراها؟ قال لا، ما أنا متفق مع ربنا، أنا صليت وقلت له يا رب هي دي العلامة اللي أنا اخترتها، إن الأعداء يقولوا تعالوا لنا، هم يقولوا تعالوا لنا نروح لهم، ويبقى ده شغلك بقى والباقي كله عليك. بهذا الإيمان البسيط ربنا اشتغل. قال له حاضر، نشتغل مع الأطفال ما نشتغلش مع الكبار. شاول دلوقتي مالوش شغل مع ربنا، يونسان له شغل. فقال يونسان لحامل سلاحه اصعد ورائي. طب ما هو المفروض حامل سلاحه يتقدمه، ده هو اللي بيحرسه، ده الأمير هو اللي غالي. لا، قال له تخليك ورائي، خليك ورائي، أنا هطلع وانت اشتغل انت ورائي، لأن الرب دفعهم ليد إسرائيل. شوفوا كمان الكلمة، مش بيقول لأن الرب سيدفعهم، لا، قال له بدل قالوا كده يبقى الرب ايه؟ دفعهم. دفعهم ده فعل ماضي كده، ماضي ايه ده؟ انت لسه ما ابتدتش الحرب وانت لسه رفعت سيفك حتى وانت مش شايف دلميات وصادك. قال له لا خلاص كده الحكاية بقت مضمونة، دي العلامة اللي ربنا قالها لنا. اقوى ايمان هو انك تعتبر ما سيحدث وكأنه حدث. اقوى ايمان انك تشكر مقدما على استجابة امر لم يستجاب بعد، ده اقوى ايمان. زي ما تروح تقدم طلب لحد كبير بيعزك وبعدين تقول له ايه طلب ده عندك، يقول لك خلاص في عيني اعمل لك كل اللي انت عاوزه، تقول له طب متشكر مصدق، شكرا على تعبك، وما تعبش، انما بما انه ناوي وانت واثق فيه ابتديت تشكر. طب هو لسه ما حصلش حاجه، معلش وماله، هي دي علاقتنا بربنا، انت بتشكره لانه بيستجيب حتى لو الاستجابة لسه ما شفتهاش، بتشكره لانه هيقف معاك حتى لو لسه الميعاد اللي انت قلقان منه ما جاش. الرب قد دفعهم ليد اسرائيل. برضو نقطة تاني، مش يقول ليدي، مثلا يونسان كان ممكن يقول ربنا دفعهم في يدي، انما الراجل ده متواضع، شاب متواضع، شايف ان ده شغل ربنا وشغل ربنا مع شعب ربنا، ما هو إلا وسيط، يعني هو مجرد أداة في يد الله، إنما ربنا بيحامي عن شعبه ولازم هيتدخل. فقال الرب دفعهم ليد إسرائيل. فصعد يونسان على يديه ورجليه، تعرفين المناطق الصخرية دي ممكن الواحد ما يعرفش يمشي على طول على رجليه، فبقى إيه ماشي على إيديه ورجليه عشان ما يتزحلقش قبل ما يوصل لهم. يعني طبعا منظره يزيد الموقف يعني ضعف وسخرية. الراجل العسكري ده قال ايه طالع على ايديه ورجليه وحامل سلاحه زي ما برضه طالع على ايديه ورجليه، مفيش اي قوة في المنظر حتى، وحامل سلاحه وراءه. فسقطوا امام يونسان وكان حامل سلاحه يقتل وراءه. يعني ايه؟ هم اول ما وصلوا عدوا من السن ده للسن ده او عند التقاء الصخرتين، لان المعنى ده جميل، ابتدى ايه السيوف تشتغل، بقى يونسان يخبط فيهم، وكل ما واحد ايه يبتدي يقع يجي حامل سلاحه ايه يكمل عليه، فهو ما كانش يقتل، هو بس يخبط في الاول كده واللي وراه يكمل. والحكاية مشيت، يعني مش يونسان ما بيتعورش، مفروض بعد 3-4 بقى يعني يقع، لا ما بيقعش، عمال يخبط وعمالين يقع قصاده وحامل سلاحه يقتل وراءه. طبعا لو تخيلتوا المنظر ما بين الصخرتين ويونسان بتحرك وفضيله حامل سلاحه وقصاده عشرات عمالين يقعوا يقعوا. المنظر ده لو انطبع في ذهننا نعرف يعني ايه الرب وصخرتي، ويعني ايه فرق كبير قوي بين صخرتنا احنا وصخرة الدنيا. الدنيا ليها صخور، الناس بتتكل على حاجات كتير في الدنيا، لكن احنا صخرتنا ما بيحصلهاش حاجة ابدا، كل الامواج تتكسر عند الصخرة بتاعتنا. فهو واقف فوق الصخرة، فوق الإيمان، فوق المسيح له المجد. وبالتالي السيف اللي شغال بيه ده مش سيف طبيعي، ده فيه قوة عجيبة، ده مش شغل بشر، ده مش يونسان الشاب، ما أكيد في عساكر كويسين قصاده. وكان حامل سلاحه يقتل وراء، وكانت الضربة الأولى التي ضربها يونسان وحامل سلاحه نحو 20 رجل، يعني أول أطفة كده 20 رجل، وهم بيخدوها على جولات، فأول جولة كانت 20 واحد منهم في نحو نصف تلم فدان أرض، يعني يدوب ما خدوش نصف فدان وهم بيتحركوا لقدام، كانوا خلصوا على 20 واحد. فكان ارتعاد في المحلة في الحقل، يعني إيه؟ الأخبار سمعت ورا بقى، فالفلسطينيين اترعبوا، لأن طبعا المعلومات بتتنقل مختصرة، فلما سمعوا أن 20 واحد مات تصوروا بقى ان في جيش يهودي ما كانوش محضرين له دخل عليهم، لانه مش متوقع خالص ولا عسكري فلسطيني يحصل له حاجه. فبالنسبه لهم اترعبوا، ايه اللي بيحصل ده؟ احنا متوقعين انه لو حاولوا هيتغلبوا على طول، مش هيحصل لنا حاجه. كان ارتعاد في المحله في الحقل وفي جميع الشعب، الصف والمخربون ارتعدوا هم ايضا. الصف يعني العساكر، والمخربون دول اللي كانوا يطلعوا كل شوية ياخدوا الحصاد بتاع اليهود ويدوسوا على الناس وحلو وكده. ورجفت الأرض فكان ارتعاد عظيم. حصل ربكة جامدة قوي عند الفلسطينيين، فالربكة اللي في محلة الفلسطينيين ابتدوا يلاحظوها المحلة بتاعت شاول، ما يبدو الأمور كلها يعني موصلة لبعض. فالربكة اللي هم فيها والقلق، هو شاول ما خدش خبر لسه ان يونسان طلع يحارب، انما لاحظوا ان العساكر مضطربة جدا وكله قلقان وبيغيروا المواقع وشغلانة كده. فنظر المراقبون لشاول في جبعة بنيامين، واذا بالجمهور قد زاب يعني مرعوبين، وذهبوا متبددين، يعني زي اللي بينسحبوا قصادهم مع ان ما حصلش حاجة لسه. فبقى شاول مش فاهم هما دايبين ليه كده، هما بيتبددوا من قدامنا ليه كده، واحنا حد فينا حارب؟ ايه اللي حصل؟ فقال شاول للشعب الذي معه: عدوا الان، روحوا شوفوا لا يكون حد طلع مننا من غير اذن يحارب. عدوا يعني اعملوا 1 2 3، يعدوا تعداد العساكر، وانظروا من ذهب من عندنا. فعدوا وهو زي يونسان وحامل سلاحه ليسوا موجودين. لما رجعوا له بالعدد قالوا له في 2 ناقصين، يونسان وحامل سلاح. فقال شاول، هو عارف يبدو فهم ابنه بقى وحماسه، قال شاول لأخي، أخي ده الكاهن: قدم تابوت الله، لأن تابوت الله كان في ذلك اليوم مع بني إسرائيل. وفيما كان شاول هنا، يعني كان الكاهن يدخل عند التابوت ويلبس الصدرة ويصلي عشان يسمع صوت ربنا، يلبس الأفود. كان في ذلك اليوم مع بني إسرائيل. فيما كان شاول يتكلم بعد مع الكاهن تزايد الضجيج الذي في محلة الفلسطينيين وكثر. يعني المفروض مستني الكاهن أخيه يرجع يقول له أيوة ربنا بيقول ادخل الحرب ولا ما تدخلش، هو بس يدوب بعته يصلي سمع الجلبة والضجيج زاد قوي. فقال له إيه؟ قال شاول للكاهن: كف يدك، خلاص لا تصلي ولا حاجة، انت لسه بقى توصل اديله فرصة يصلي. هنا يبان نفس شخصية شاول، شاول مستعجل على طول، لسه الإصحاح اللي فات استعوق صمويل وبعدين قدم الذبيحة، جه صمويل بعد كده قال له قد انحمقت، ازاي تعمل حاجة زي كده؟ هنا بعت الكاهن قال له شوف ربنا يقول ايه قبل ما يرد عليه، قال له خلاص 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 ليه؟ مش تستنى تسمع صوت ربنا؟ في واحد يصلي لكن مش عاوز يسمع صوت ربنا، في ناس تعمل كده من كتر الاستعجال اللي جواه وإلحاح فكرة جواه، تلاقوه بيعمل الصلاة كده تمثيلية يعني. طب نشوف ربنا عاوز ايه، وبعدين يطلع من الصلاة يقرر على طول. طب انت لحقت تسمع يعني صوت ربنا؟ عرفت ربنا عاوز ايه؟ سألت حتى اب اعترافك؟ لا، كده على طول. فقال شاول للكاهن: كف يدك. وصاح شاول وجميع الشعب الذي معه وجاءوا الى الحرب، واذا بسيف كل واحد على صاحبه. اضطراب عظيم جدا طبعا، هما اللي قدامهم خايفين ومرعوبين، فبقت المأمورية اسهل بالنسبة لشاول. السيوف اللي وقعت دي بياخدوها وبيضربوا بيها الجماعة التانيين وخلاص. والعبرانيون الذين كانوا مع الفلسطينيين منذ أمس وما قبله، الذين صعدوا معهم إلى المحلة من حواليهم، صاروا هم أيضا مع إسرائيل الذين مع شاول ويوناثان. يعني في وقت الضعف كان في بعض العبرانيين راحوا في صف الفلسطينيين، قالوا ما كده كده خسرانة، خلينا نشتغل معهم. لما لقوا بقى النصرة بتاعة العبرانيين ابتدوا يرجعوا لصفوف أهاليهم. وسمع جميع رجال إسرائيل الذين اختبأوا في جبل إفرايم أن الفلسطينيين هربوا، فشدهم أيضا وراءهم في الحرب. يعني بدأت الأخبار تتنقل من قرية لقرية، كل القرى اللي في وش الفلسطينيين اتحمسوا وطلعوا يكملوا الحرب طالما التانيين بيهربوا وبيجروا. فخلص الرب إسرائيل في ذلك اليوم، ربنا طبعا ده شغل معجزي كله. وعبرت الحرب إلى بيت آون، يعني الحرب انتشرت زي النار كده من حتة لحتة لغاية ما وصلت حتة بعيدة اسمها بيت آون. وضنك رجال إسرائيل في ذلك اليوم، إنما حصل حاجة غمتهم. ليه؟ لغاية كده الدنيا الأخبار كويس، ويوناثان فتح باب خلاص ما كانش حد متوقعه، وانتصر لحساب العبرانيين انتصار عظيم جدا، وشاول داخل ياخد على الجاهز. إنما شاول غمهم كلهم. عمل إيه شاول؟ لأن شاول حلف الشعب قائلا: ملعون الرجل الذي يأكل خبزا إلى المساء حتى أنتقم من أعدائه. هو شاول ده راجل كده إيه، مستعجل ومخه كده مش تمام، وتلاقوه مندفع، فقال كلام مش محسوب خالص. قال إيه؟ قال يعني هو بقى اللي بينتصر. قال لهم: ملعون اللي يأكل لقمة لغاية ما نخلص عليهم كلهم. طب ما العساكر في نص النهار هتبقى محتاجة تاكل حاجة عشان المجهود الضخم اللي طالع ده. إنما اللي هو قاله دلوقتي هيلتزموا به، حد هيحارب وهو صايم بالنسبة للحروب الجسدية دي يعني طبعا صعب. فاللي عمله شاول الحقيقة فكر مش حكيم أبدا. ملعون الراجل اللي يأكل حاجة لغاية بالليل لغاية ما انتقم من أعدائه. فلم يزق جميع الشعب خبزا، سمعوا الكلام، فطبعا في نص النهار كله ابتدى يركن. حتى لو الحكاية سهلة ويقدروا يمشوا ويقطعوا شوط أكتر، كلهم ابتدوا يكسلوا. وجاء كل الشعب إلى الوعر، وكان عسل على وجه الحقر. في حتت كده بيبقى فيها زي مناحل كده، وفي عسل في الصحراء كده طبيعي يعني، فكان قدامهم يأكلوا ياخدوا شوية طاقة، إنما مش قادرين. ولما دخل الشعب الوعر إذا بالعسل يقطر، يعني قدامهم العسل يدوب بس كده يمدوا ايديهم ويلحسوا وياخدوا طاقة، ولم يمد أحد يده إلى فيه، محدش قادر يحط صباعه في العسل ويأكل، لأن الشعب خاف من القسم. أما يوناثان فلم يسمع، ما هو يوناثان كان دخل من ناحية تانية وداخل بقى يخبط، الوحيد اللي ما سمعش القسم اللي قاله شاول، ما وصلتوش الأخبار. فلم يسمع عندما استحلف أبوه الشعب، فمد طرف النشابة التي بيده وغمسوا في قطر العسل ورد يده إلى فيه فاستنارت عيناه. ببساطة كده بحركة طفولية بسيطة مد النشابة دي جزء من السلاح بتاعه كده، وقعد ياخد من العسل اللي في السكة، وطبعا ايه عينيه نورت، وشه نور من كتر الأكل اللي كاله، وقادر بقى يكمل الحرب. فأجاب واحد بعد ما لقوه بقى في السكة، هم العساكر قالوا له: ده انت غلطت غلطة كبيرة قوي، ده أبوك أهل ملعون اللي يعمل كده. واحد قال من الشعب: قد حلف أبوك الشعب حلفا قائلا: ملعون الرجل الذي يأكل خبزا اليوم. فأعيا الشعب، يعني الشعب كله معيا من الإعياء، تعبانين بسبب القسم اللي قاله أبوك، انت كسرته كده. فقال يوناثان: قد قدر أبي الأرض، يعني في يوم حلو زي كده أبويا يكدرنا كلنا. وانظروا كيف استنارت عيناي، هو بيقول لهم كده، شوفوا أنا وشي ينور إزاي لما أكلت شوية عسل، لأني ذقت قليلا من هذا العسل، كم بالحري لو أكل اليوم الشعب من غنيمة أعدائهم التي وجدوا. أما كانت الآن ضربة أعظم على الفلسطينيين، يعني لو كل شوية العبرانيين دول كانوا خدوا شوية عسل كلهم كانوا كملوا واشتغلوا كم ساعة تاني، كانت تبقى الضربة أعظم. فضربوا في ذلك اليوم الفلسطينيين من مخماس إلى إيلون، وأعيا الشعب جدا. جمعة لآخر النهار بقوا يقعوا كلهم من كتر الإعياء، فهي انتصار بس ملوش طعم لأن هم مجهدين جدا. هنا يبان كذا حاجة. أولا فلنحذر من أن نتعجل في كلامنا وفي قراراتنا. أو القسم أو الحلف اللي خده شاول ده كلف مئات من الناس تعب وخسارة كان ممكن نتفاداها. في لحظات كده الواحد يندفع ويقول كلمة وبعدين يبقى عاوز ينفذها وتندمه طول العمر. مثلا واحد زي هيرودس كان بيحب يوحنا المعمدان بالرغم انه مش بيسمع كلامه، لكن كان بيحبه، بيخاف منه، بيعمل له حساب. وفي اليوم اللي رقصت بنت هيروديه ويعني كان قدامه ناس معزيم وفرحان بنفسه، قال لها شوفي اطلبي اللي انت عاوزاه حتى الى نص المملكه. طب ما انت وقعت بلسانك خلاص. قالت له انا عاوزه راس يوحنا المعمدان على طبق. وقال من اجل الناس ما قدرش يعتذر وراح موت يوحنا المعمدان وقتل اعظم مواليد النساء. شوفوا الجريمه قد ايه من كلمه قالها في استعجال. عشان كده الحكيم سليمان يقول لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ، يعني ما تخليش لسانك يقول كلام تضطر تغلط بسبب الكلمه اللي قصدها ما تعرفش تصلح غلطتك بعد كده. في وعود واقسام وحلف وتعهدات، حاجات غلط كلها. لو الواحد تروى شويه او خد راي اللي حواليه او صلى مش هيطلع الكلام كده. الحاجه الثانيه، العسل دايما اشاره للانجيل برضه. فتلاحظوا انه واحنا بنحارب حرب روحيه، دايما الحروب في الكتاب اشاره الى معركتنا مع الشياطين. احنا دايما نقول في العهد الجديد ما عادش لينا معركه مع بشر، كل الناس بنحبهم مهما عملوا فينا، بنحبهم ونصلي لهم وربنا يهدينا كلنا. انما لينا حرب مع الشياطين، مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع اجناد الشر الروحيه في السماويات، معلمنا بولس قال كده. واحنا بنحارب زي يونسان، عارفين ان احنا بالرغم من ضعفنا البشري انما بقوة ربنا نغلب شياطين، وبالرغم ان ممكن يبقى عددنا قليل بقوة ربنا نغلب ربوات شياطين، لان ربنا ما عندوش مانع يخلص بالقليل وبالكثير. لكن واحنا بنحارب حروب الرب وبناخد معونة إلهية ومسكين سيف الروح اللي هو إشارة لكلمة ربنا، نحتاج دايما لإيه؟ لطاقة روحية متجددة. يبقى لما الواحد بيأكل لحسة كده من الإنجيل كل شوية، العسل اللي بيدخله ده بيديله طاقة. تعبير الجميل اللي قاله الكتاب فاستنارت عيناه، الإنجيل بيعمل كده، يديك طاقة روحية انك تكمل حياتك مع ربنا وتقاوح مع الغلط وتمشي في الصح وتحافظ على نفسك جوه ربنا، وينور وشك وينور عينيك ويخليك شايف اللي انت ما كنتش شايفه. وبعدين لما تفرح زي كده تبقى عاوز تقول لكل الناس ما تمدوا ايديك وتاكلوا، فيطلع لك واحد بقى زي شاول كده تبع الشيطان يقول لا ممنوع ممنوع. ده هو الوحيد اللي يقول ممنوع، الشيطان هو اللي مش عاوز الناس تقرا كلمه ربنا وتاكل من الشهد ده. سبق العهد القديم وقال وجد كلامك فاكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجه قلبي. كلمه ربنا تتاكل اكل وتنور العين. فيونسان بقت عينيه منوره وبقى فرحان جدا، وهو سبب كل الخلاص ده بسبب حبه في كلمه ربنا. والناس وقعوا من شده الاعياء عشان ما عندهمش شوية العسل. لو كانوا بيأكلوا هما كمان كلمة ربنا كانت تبقى الحكاية أجمل. وثار الشعب على الغنيمة، يعني إيه بقى؟ خلصت الحرب وهو كان مديهم كلمة ملعون الراجل اللي يأكل خبز للمساء، فبعد المساء بعد ما تليل خلاص اللعنة بطلت، فخلاص الفلسطينيين هربوا وهم مش قادرين بقى يجروا وراهم، إنما هم جعانين تمام، فمسكوا بقى الغنيمة اللي فيها بهايم وحاجات زي كده وابتدوا يدبحوا ويأكلوا على طول من كتر الجوع. فعملوا غلطة حسب الشريعة، غلطة وحشة قوي، إن هم كالوا بعض الدبايح بدمه، وده ممنوع في الشريعة. فيقول ثار الشعب على الغنيمة فأخذوا غنما وبقرا وعجولا وذبحوا على الأرض وأكل الشعب على الدم. شوفوا غلطة تجيب غلطة، وهو بسبب الجوع الشديد قوي مش قادرين لسه بقى يعملوا الطقس المظبوط، ان هم يعملوا مذبح ويحطوا عليه الذبيحة وبعدين يصفوها من الدم وبعدين يحرقوها وبعدين يبتدوا يأكلوا، مش قادرين يعملوا كده من كتر الجوع شدة الإعياء. ودول طالعين من معركة بقى ومش بيفكروا بطريقة روحية، فهو خلى كل الناس تغلط شاول. فأخبروا شاول قائلين هو ذا الشعب يخطئ إلى الرب بأكله على الدم. يعني كأن القريبين راحوا لشاول يقولوا له ما معناه شفت عملتك وصلت لإيه خليت الناس كلها تغلط، لأن هم التانيين برضو محدش يعني لحق يعلمهم. فقال قد غدرتم، هم اللي غدروا. تلاحظوا برضو الشخص لما يكون عصبي زيادة وشايف نفسه هو الوحيد اللي صح، صح ازاي ده انت غلط في كل تصرفاتك، بقى انت جايب اللوم على الناس دلوقتي، هم صحيح غلطانين بس ما هو من شدة الاعياء. قد غدرتم دحرجوا الي الان حجرا كبيرا، حب ينقذ الموقف كده بحل جزئي، فجابوا حجر كبير كده وقال لهم ده هنعمله مذبح ويلا هاتوا الذبائح نذبح عليه واستنوا لما الدم ينزل كله، يعني حب يداوي الموقف كده بحل كده يعني مؤقت. وقال شاول تفرقوا بين الشعب وقولوا لهم أن يقدموا إلي كل واحد ثوره وكل واحد شاته واذبحوها هنا وكلوا ولا تخطئوا إلى الرب بأكلكم مع الدم. تلاحظوا أن شاول لسه شوية بيحاول يرضي ربنا وشويتين بينسى كلام ربنا. في ناس تفضل إيه ماشية كده تعرج بين الفرقتين، تقوم تعمل حتة صح عشان تخدر ضمير، انت لخبط في حاجات كتير، لكن يعني عشان بس قدام نفسه وضميره يحس انه لسه صح، فعمل زعلان قوي وازاي وازاي يلا نصلح الموقف. سمعوا كلام، فقدم جميع الشعب كل واحد ثوره بيده في تلك الليلة وذبحوا هناك، وبنى شاول مذبحا للرب الذي شرع ببنيانه مذبحا للرب. وقال شاول لننزل وراء الفلسطينيين ليلا وننهبهم إلى ضوء الصباح. طلع بفكرة جديدة، يدوب كانوا لقمتين قالوا ما تيجي نكمل الحرب، نكمل إيه بس إحنا ربنا سطر وعدت على خير النهاردة. قال لهم إحنا نطلع بالليل ونكمل ولا نبقي منهم أحدا. فقالوا افعل كل ما يحسن في عينيك، قالوا خلاص اللي انت شوفه ونعمله، وهم بيسمعوا كلام شاول الملك. وقال الكاهن لنتقدم هنا إلى الله، فالكاهن ميل على شاول قال له طب ممكن نسأل ربنا، ما هو بقاله مدة عاوز يسأل ربنا وشاول مش مديله فرصة، قال له سأل لنا ربنا وبعدين قال له كف يدك. فده قرار جديد وقرار كبير، فأخي جه يميل على شاول يقول له إيه طب ممكن نتكلم ربنا الأول قبل القرار الجديد ده. فسأل شاول الله، وقفوا جنب بعض كده بالأفود برضو عشان يشوفوا ربنا هيقول إيه، أأنحدر وراء الفلسطينيين أنزل وراهم ولا لا، أتدفعهم ليد إسرائيل؟ فلم يجيبوا في ذلك اليوم. ربنا مش بيرد، إيه الحكاية يا أبونا أخي ربنا مش بيرد ليه؟ فهم كان عندهم اعتقاد لما ربنا ما يردش يبقى ربنا زعلان، يبقى في حاجة غلط حصلت. احنا نسينا ان في حاجة غلط مش كده، ايه اللي غلط اللي حصل؟ غلطة الشعب دي داود بيقول اتعملوا مذبح وحطوا ذبيح، انما في واحد كسر القسم وكل في وقت كان ممنوع الاكل، وده اتفاق مع ربنا زي النادر، حتى لو الاتفاق طلع مش مظبوط من شاور. يونسان اكل في الوقت اللي ممنوع كان ياكل فيه، فربنا حب يكشف انه في حاجة غلط حصلت. فقال شاول تقدموا إلي ها هنا يا جميع وجوه الشعب واعلموا وانظروا بماذا كانت هذه الخطية اليوم. مين فيكم عمل غلطة وحشة؟ لازم أعرف مين اللي عمل الغلطة وزعلان وغضبان وحالته حال. لأنه حي هو الرب مخلص إسرائيل، ولو كانت في يونسان ابني فإنه يموت موتا، وهو مش واخد باله إنها فعلا هتطلع في يونسان ابن، فوقع بلسان. كل ده اندفاع، اندفاع وتهور واستعجال من شاول. ولم يكن من يجيبه من كل الشعب. تلاحظوا ان في ناس من الشعب فاهمة بس ما حدش قادر يتكلم، لان هما بيحبوا يونسان، ويونسان هو سبب النصرة. فما حدش رضي يقول له صحيح ابنك عمل عمله وكل، لكن ما كانش يعرف القسم. فقال لجميع اسرائيل انتم تكونون في جانب وانا ويونسان ابني في جانب، يعني هيعملوا قرعة شوفوا الغلط فين. فقال الشعب لشاول اصنع ما يحسن في عينيك. وقال شاول للرب إله إسرائيل هب صدقا، يعني قول يا رب. فأخذ يونسان وشاول، كل الشعب طلع بريء أما الشعب فخرجوا. فقال شاول إلقوا بيني وبين يونسان ابني. فأخذ يونسان، أخذ يعني القرعة رسيت على يونسان. فقال شاول ليونسان أخبرني ماذا فعلت. فأخبر يونسان وقال ذقت ذوقا بطرف النشابة التي بيدي قليل عسل، فها أنا ذا أموت. يعني يونسان ببساطة الظهر شخصيته جميلة، قال له كل اللي عملته مدت إيدي كلت شوية عسل فهموت. يعني كأنه بيسخر من الموقف، يقول له عشان أنا لحصتلي شوية عسل هموت. عاوز يقول له أنت السبب، كلامك هو السبب واستعجالك هو السبب. بقى واحد يمد ايده ياخد شوية عسل يبقى ده نصيبه؟ فقال له ها انا زي اموت، ما عنديش مشكلة اموت في ده الشعب. ده كان احساس يونسان. فقال شاول هكذا يفعل الله وهكذا يزيد انك موت تموت يا يونسان. ايه الراجل ده مستعجل على طول كده؟ طب على الاقل صلي وقول له يا رب اخطينا وخلاص، معلش ما هي كانت غلطتك من الاول اساسا انك تقول كلام زي كده. إنما استعجال وعصبية وقلب حجر، وهتموت ابنك وخلاص عشان تعمل نفسك وترضي ربنا. فقال الشعب، شوفوا الشعب أحكم من شاول. قال الشعب لشاول أيموت يونسان الذي صنع هذا الخلاص العظيم في إسرائيل. يعني الناس بقت نطقت مش قادرة تسكت، قالوا له بقى الراجل اللي خلصنا النهاردة نموته بإيدينا عشان عسل ومش عسل، عشان القسم اللي انت عملته. ما انت يعني انت الغلطان. حاش حي هو الرب لا تسقط شعره من رأسه الى الارض. الشعب بقى انفعل بيونسان وزي ما تقولوا هتف بحياته، وقالوا ما فيش شعرها تنزل من الراجل ده، احنا كلنا نفديه، ده هو اللي خلصنا كلنا. وتحمقوا بقى، صعب عليهم الموقف لانه مع الله عمل هذا اليوم. يعني هما نفسهم بيقولوا ده شغل رب، ده الوحيد اللي اشتغل ايده في ايد ربنا، ده الوحيد اللي ربنا استخدمه في الخلاص. مع الله عمل ذلك اليوم. بقى احنا هنموت الشخص الوحيد اللي فينا اشتغل مع ربنا. فافتدى الشعب يونسان فلم يمت. يعني وصلوا الى قرار، والكاهن اداهم حل بكده ان هما يجيبوا فدية يعني ذبيحة يفدوا بها يونسان عشان يونسان ما يموتش، لأنه مخلص هذا اليوم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.